أعوذ بالله من الرجيم شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.
الثالثة، إذا فرط في العين ضمن قيمتها يوم التفريط والأقرب يوم الثلاث. تقدم معنا أن المستأجر لا يضمن للحاض أن يده يد أمانة، فلا يضمن إلا مع التعدي والتفريط. الكلام هنا إذا تعدى أو فرط، فها هنا حكم بالضمان وهناك ضمان واقعي. متى ما تعدى أو فرط لا إشكال ولا خلاف في أن الحكم بالضمان قد توجه إليه، يعني عليه الضمان، وإن كانت العين لا تزال موجودة ولم تتلف ولم تنقص ولم يصبها شيء، الحكم بالضمان متوجه عليه ويستقر الحكم بالثلاث. أما إذا لم تتلف العين وعادت إلى صاحبها في أي باب من الأبواب المتقدمة أو ما نحن فيه، فلا حكم ولا إشكال عليه. حكمنا بالثلاث عليه، حكمنا بالضمان عليه حين التعدي أو التفريط، يعني استقرار هذا الحكم متى ما حصل تلفون، وإن كان التلف الذي سيحصل بغير السبب الذي تقدم من تفريطه أو تعديه. فعندنا يوم التعدي أو يوم التفريط، وعندنا يوم التلف الذي يعد يوم استقرار الضمان. فبعبارة أخرى، عندنا يوم حكم للضمان لسان الشارع متوجه إليه بالحكم، ويوم استقرار هذا الحكم وثبوته. المعبر عن الأول بيوم التفريط أو يوم التعدي، والمعبر عن الثاني بيوم التلف. لو افترضنا أن هذه السلعة المستأجرة، الدابة مثلا، السيارة التي استأجرها لمدة عام، أو لو افترضنا مثالا تطبيقيا ما عليه بعض وكالات بيع السيارات اليوم التي تعقد مع المتعامل معها عقد إجارة، مو عقد بيع وشراء، عقد تأجير ناتجه التملك. فلو افترضنا أن هذه المعاملة صحيحة، لا نعلم عن تفصيلاتها، لو افترضناها صحيحة وأنها هنا عقد إجارة، فتعدى أو فرط بعد شهر أو شهرين من استلام السيارة، وتلفت السيارة بعد سنتين، وعقد الإجارة لا يزال قائم، لأنه مفترض أن عقد الإجارة على 3 سنوات، على 4 سنوات. في يوم تعديه وتفريطه كان قيمة السيارة 80,000، يوم تلفها كانت 40,000، كانت 50,000. فما الذي يضمنه هذا المستأجر؟
تلف بسبب التفريط.
لا، احنا قلنا تلف فضمان، سواء كان التلف الذي أتى بعد سنتين بسبب تفريطه أو بأي سبب آخر، استقر عليه بتعديه الأول، استقر عليه أو حكم عليه بالضمان، يعني صارت يده يد عدوان بذلك التعدي وبذلك التفريط، وبالتالي هو ضامن سواء كان التلف بسبب تعديه وتفريطه أو بغير ذلك. وهذا قد مر معنا. فها هنا قيمة يوم التلف وقيمة يوم التفريط، عفوا يوم التفريط أو يوم العدوان. يوم أن تعدى كانت 80,000، ويوم أن فرط ويوم أن تلفت كانت 50,000. فما الذي يتوجب عليه دفعه؟ الثمانون أم الخمسون. قول بأن الخطاب بالضمان قد توجه إليه يوم تعديه وتفريطه، وإحنا نقول نحكم عليه بالضمان يوم أن تعدى وفرط، وبالتالي المستقر عليه حكما هو يوم التفريط الثمانين ألف. ما علينا بعدين صارت شنو؟ خمسين أو أربعين، ما نشر. متى حكمنا عليه بالضمان؟ حكمنا عليه بالضمان يوم تعدى ويوم فرط. هذا ما أشار إليه الماتن أولا، ثم قال والأقرب يوم الثلاث. ليش يوم الثلاث؟ لأن الحكم يوم تعديه وتفريقه كان مشروطا بالثلاث، وبالتالي المستقر عليه هو يوم تلفت العين حين تلفت. ومن ثم لو لم يكن كذلك لما حكمنا بأنه لا شيء عليه لو لم تتلف العين، فهذا مجرد حكم لا قيمة له يوم تعديه وتفريطه. الحقيقة هي شنو؟ يوم تلفت العين فاستقر ذلك الحكم المعلق وصارت لذمته قيمة العين حين تلفها وليس حين تعديه أو تفريطه. وقال ثالث أعلى القيام من يوم تعدى إلى يوم تلفت، ثمانين يوم تعدى، خمسين يوم تلفت. لو افترضنا أن قيمتها الشرائية هذه السيارة مثلا شحت في الأسواق صار عليها طلب كثير، صعدت في سنة الثانية صارت تسعين، تستقر في ذمته التسعين، لأن هنا اشتغال يقيني للضمان ويستدعي البراءة اليقينية، والبراءة اليقينية تعني ذهابنا إلى أعلى القيام. الشهيد الأول، الشهيد الثاني ذهب كما ذهب الأكثر إلى أنه ذهب خلافا للأكثر إلى أنه يضمن يوم التلف وليس يوم الأكثر يوم التفريط، وأيدوا قولهم بما ورد في صحيحة أبي ولاد، وهي من الصحاح التي أوردها الشيخ رحمه الله في المكاسب، ناقشها مناقشة طويلة، وهي من الصحاح التي تعتمد في كثير من موارد المعاملات في موارد الضمان وموارد التفريط وموارد نعم. فهي حول رجل اكترى بغلا في قصة طويلة، ففيها مجموعة من الأحكام. جزاك الله. في ذيل تلك الصحيحة سألته عن الرجل المتعدي في البغل، قال عليه السلام نعم قيمة البغل يوم خالفته، يعني أنه يضمن قيمة البغل يوم خالفته يوم تعديت، لأنه كنت مقترن للبغل إلى المنطقة الفلانية ثم تعديت عن المنطقة المشروطة في العقد إلى منطقة أخرى، فأنت ضامن للبغل قيمة يوم خالفته. طبعا هنا أكو بحث لغوي، قيمة يومي، قيمة يوما، قيمة مبحوث بصورة تفصيلية في المكاسب حتى نطلع بشنو المراد بهذه العبارة أساسا. ومن ثم نشير إلى أنهم استندوا إلى غيلي الصحيحة في قوله عليه السلام نعم قيمة البغل يوم خالفته، فيصير يوم التعدي يعني بناء على هذه القراءة. قال الثالثة إذا فرط في العين المستأجرة أي المستأجر ضمن قيمتها يوم التفريط، وهذا ما عليه الأكثر لأنه يوم تعلقها بذمته، يعني أن يوم التفريط هو اليوم الذي خوطب فيه بالضمان، كما أن الغاصب يضمن القيمة يوم الغصب، هذا قول الأكثر. والأقرب عند الماتن والشارح ضمان قيمتها يوم التلف، لأنه يوم الانتقال إلى القيمة، قبل ذلك كان مكلفا بالحفاظ على العين وإعطاء العين، متى يطالب بالقيمة؟ حين تتلف العين، لا قبله، وإن حكم بالضمان قبل ذلك اليوم، لأن المفروض بقاء العين متى نروح إلى القيمة؟ يوم اللي تتلف العين. فلما تلفت العين نجي نسأل كم قيمتها يوم التلف ويوم التعد والتفريط، لأن المفروض بقاء العين فلا ينتقل إلى القيمة. لا يخفى عليكم، قال وموضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة السوقية. نجي نسأل هنا يضمن يوم العدوان لو يوم التلف لو يوم أعلى القيم، أما لو كان الاختلاف بسبب نقص في العين فلا شبهة في ضمان ذلك النقص بغض النظر عن هذا الاختلاف. قال ولو اختلف في القيمة، جينا على أي المباني، على أي المباني حكمنا بأنه يضمن يوم التلف أو يضمن أعلى القيم أو يضمن القيم يوم التفريط، اختلفوا في القيم، طبيعي أن مالك العين سيدعي الزيادة والعكس اللي هو المستأجر سيدعي النقصان، لأصالة عدم الزيادة يكون القول قول الغارم مع يمينه فهو المستأجر. قال ولو اختلف في القيمة حلف الغارم اللي هو المستأجر لأصالة عدم الزيادة ولأنه منكر، عطف ولأنه منكر على لأصالة عدم الزيادة لا وجه له إنصافا، يعني لأنه منكر بسبب أصالة عدم الزيادة لأنهما شيئان منفصلان. وقيل والقائل الشيخ أنه يقدم قول المستأجر قول المالك عفوا إذا كانت دابة استنادا إلى صحيح أبي ولاد الحناط، فإن أصاب البغل كسر أو غمز قال عليه السلام عليك ما بين الصحة والعيب يوم ترد، فقلت من يعرف ذلك؟ قال عليه السلام أنت وهو، يعني المالك أو المستأجر، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، فهو ظاهر في أن المالك هو الذي يحلف ولا يحلف المنكر إلا برا. لكن الأصحاب قدموا قول المستأجر هنا لأنه موافق للقاعدة، ولذا قال وقيل القول قول المالك إن كانت دابة، يعني التزاما من الشيخ رحمه الله بالنص الوارد على خلاف الأصل، قال وهو ضعيف. لا القول الرابعة مؤونة العبد والدابة على المالك، يعني أنا استأجرت دابة استأجرت عبدا، مؤونة هذه الدابة وهذا العبد على المالك مو على المستأجر، لأنه نفقة على مال المالك تبقى الدابة ملكا لمالكها ويبقى العبد ملكا لمالكه، فالذي ينفق على المال ينفق على مال الإنسان من مال نفسه، لا ينفق الإنسان على غيره أو على مال غيره. نعم نعم نعم. الرابعة مؤونة العبد والدابة على المالك لا المستأجر، لأنها أي المؤونة تابعة للملك واحد اثنين، وأصالة عدم وجوبها على غير المالك. وقيل على المستأجر مطلقا، هذا القول منسوب إلى الشيخ وابن إدريس والمحقق والعلامة، قالوا لأنه يجب عليه حفظ العين لكونها أمانة عنده، ومن مقدمات الحفظ النفقة، قالوا في مقابل ذلك حفظها على المالك وليس على المستأجر، ولو افترضنا أن الحفظ على المستأجر بناء على غياب المالك إنما يجب عليه أن ينفق حفظا ويرجع بما أنفق على المالك. وقيل على المستأجر مطلقا وهو ضعيف، ثم إن كان المالك حاضرا عندها أنفق عند العين أنفقه على الدابة أو على العبد، وإلا إذا لم يكن حاضرا استأذنه المستأجر في الإنفاق ورجع عليه. زين هذا هن الآن نقول إن كان المالك حاضرا أنفق، إن لم يكن وأمكن الاستئذان استأذن ورجع عليه. ولو أنفق عليه المستأجر بنية الرجوع على المالك صح مع تعذر إذن المالك أو الحاكم. أما إذا لم يتعذر يعني كان بإمكانه استئذان المالك أو استئذان الحاكم وما استأذن لها أنفق من كيس نفسه، وإن لم يشهد أو لم يشهد على الإنفاق نقول له أفضل تشهد حتى يصير عندك بينة على إنفاقك، لكن حتى لو لم تشهد صح رجوعه. نعم على الأقوى، يعني الإشهاد هنا إرشادي. ولو أهمل المستأجر الإنفاق مع غيبة المالك ضمن لتفريطه إلا أن ينهاه المالك، لا يصير من أمر غيره بإلقاء متاعه في البحر. قال ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه، مثل ما اليوم البعض في بعض الشركات يشتغل يخلص معاملات لهذه الشركة لهذه المؤسسة، فيروح مشوار دمام مشوار الجبه مشوار فلان مثلا، هذا أجير مستأجر لقضاء الحوائج، نفقة هذا الأجير في سفره في قضاء حوائجه للمستأجر على من؟ قال فنفقته على المستأجر في المشهور بدليلين. أولا استنادا إلى رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام، هذا واحد. اثنين والاستحقاق منافعه، يعني أن المستأجر استحق منافع الأجير طيلة هذه الفترة، فمن أين يتأتى للأجير في هذه الفترة أن ينفق على نفسه؟ المانع من ثبوت النفقة عليه. رواية سليمان بن سالم سألت أبا الحسن عليه السلام إلى أن قال وعن رجل استأجر رجلا لنفقة مسمى ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى، فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام، هو حمام بالنتيجة يسبح يغسل الثياب، فعلى من؟ قال عليه السلام على المستأجر. فالخبر صحيح صريح مثلا قصدي في أن النفقة على المستأجر كما ذهب إليه المشهور. فإذا عندنا رواية وعندنا تعليل، الرواية هذه سليمان بن سالم، التعليل أن منفعة الأجير طيلة فترة الإجارة مستحقة لمن؟ للمستأجر، وهي بالتالي مانعة من ثبوت النفقة على الأجير لأنه لا يمتلك منافع نفسه. قالوا أما الخبر فمشكلته في سليمان بن سالم لأنه لم يمدح ولم يذم، لا ورد فيه مدح ولا ذم، فهو مجهول، والمجهول من التضعيفات الواردة في الأسانيد، ولا جابر له، بمعنى أن الخبر لو كان ضعيفا وعمل على وفقه المشهور فيمكن أن يقول أن يقال أن عمل المشهور على وصف الخبر جابر الله، لكن قالوا لا، العلامة في التذكرة نقل عدم الخلاف في كون النفقة على الأجير، وابن إدريس والمحقق الثاني وجماعة قالوا بذلك. هل مجموعة وهذا النقل يمنع من كون المشهور على هذه الرواية، وبالتالي لا يكون عمل المشهور جابرا. أما كون منفعته التعليل اللي قلتوه مانع له، ومن الأجرة اللي أخذها يعطي على نفسه، مو راح يأخذ أجرة من هذه الأجرة يعطي على نفسه. ولذا قال والأقوى الشيخ سامي يقول أنه أي المستأجر كغيره لا تجب نفقته على المؤجر إلا مع الشاب، وتحمل الرواية مع سلامة سندها، لو قلنا بسلامة سندها عليه أي أنه قد اشترط. خب هذا بالنسبة للرواية. خب التعليل قال واستحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة، وحيث يشترط فيه فيما في هذا الأجير أن يكون أجرة نفقته على من؟ على المؤجر، وفي غيره من الحيوان العبد والدابة اللي مرة على المستأجر يعتبر بيان قدرها ووصفها. احنا تارة نقول ان النفقة على المؤجر، تارة نقول شنو قول الشهيد الاول مؤونة العبد والدابة على المالك اللي هو منه المؤجر، ولو استأجر المشهور قالوا على المستأجر مو على الأجير، يعني خلافا لذلك. لو اعتبرنا المسألتين على من؟ على المالك، يعني لا يكون على المستأجر على الأجير إلا بالشرط النفقة في العبد والدابة والأجير على من؟ على المستأجر على المؤجر على المالك إلا مع الشرط. الأصل على المالك، نعم. قال وحيث يشترط فيه في هذا الأجير بأن تكون الأجرة على المستأجر مو على من؟ مو على المؤجر. في هذا الأجير بأن تكون الأجرة على المستأجر
هو يشترط يعني
عليه. وفي غيره من الحيوان على المستأجر، في العكس هنا احنا قلنا على المالك فاشترطنا أن تكون، قال إلا مع الشر، فاشترطنا أن تكون على المستأجر، يعني في أي مكان كان على خلاف الحكم الأولي. إذا قلنا هناك أنه على المالك وأردنا اشتراطها على المستأجر، إذا كانت هنا على الأجير وأردنا اشتراطها على المؤجر، اعتبرنا بيان قدرها ووصفها حتى نخرج من مسألة الجهالة والغرر، بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء أساسا هي على المستأجر بحكم الشارع كما مر بناء على الخبر، فإنه نفس الكلام لعبث أمثاله ما يحتاج بعد بيان القدر. خلاص نقول العرف ماذا يقول هنا، أما لو كانت شرطا فلا بد من بيانه لأنه على خلاف الأصل. الخامسة، لا يخفى عليكم أن عقد الإجارة تارة يكون على منفعة معينة وأخرى على منفعة في الذمة، يعني مرة تتعلق الإجارة بالعين الخارجية منفعة هذه الدار وأخرى خياطة ثوب مو هذا الثوب. بعبارة ثالثة، واحدة نوع من أنواع الإجارة، قسم من أقسام الإجارة في الذمة كلية وقسم آخر معين في الخارج. قالوا أما المعين في الخارج فلا يجوز إسقاطه، لأن الإسقاط والإبراء وما شاكل لا يتعلق بالأعيان الخارجية وإنما يتعلق بما في الذمم. يعني لي في ذمتك دين كلي ها، مو بعد شيء بعينه استطيع إسقاطه وإبراء، أما لي عندك شيء خارجي كتاب ما أبرئك من هذا العين الخارجي. قالوا لا يتعلق الإبراء بهذه العين. ومن هنا قال لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة، أجرة هذه الدار خياطة هذا الثوب أي الإبراء منها سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم غيرها من الألفاظ الدالة عليه، أي على الإبراء والإسقاط، لأنه عبارة معنى الإبراء عبارة عن إسقاط ما في الذمة، هذا معنى لغة وعرفا، فلا يتعلق بالأعيان ولا بالمنافع المتعلقة بالأعيان كمنفعة السكنى لهذه الدار. ويجوز إسقاط المنفعة المطلقة اللي في الذمة المتعلقة بالذمة وإن لم يستحق أي المستأجر المطالبة بها من صاحبها. إذا كانت عين خارجية لا، إذا كانت كلي في الذمة نعم يقدر يسقط.
المستأجر يعني بياخذ
المستأجر. ما يفرق احنا نقول الاسقاط لا يتعلق بالاعيان الخارجيه. استفترضنا ان الاجره والبيت عينان خارجيه، لا هذا يقدر يبرئ هذا ولا هذا يقدر يبرئ هذا.
يعني الاجره مثلا تكون من
التمر، مثلا ما اقدر ابرئك من هذا، تكون من التمر خارجي ويكون من التمر ايضا في الذمه. اجرتك هذه الدابه بهذا الكرسي، لا انا اقدر اسقط منفعة الدابة ولا أنت تقدر تسقط منفعة الكرسي. تبرئني ما تقدر، ما تقدر. تسوي معاملة ثانية صلح، فما إسقاط إبراء، هالمعاني لا تتأثر هنا، لأن معناها لغة وعرفا إسقاط ما في الذمة، والذي في الخارج ليس في الذمة، الذي في الخارج في الخارج بعد. مسلق يسقط الموت، مسلق على أموال، لكن يقول يسقط لا. إسقاط معناه إسقاط شيء في الذمة، هذا مو في الذمة. إبراء اسم إبراء ما في الذمة، هذا مو في الذمة، في الخارج. سو اتلفه في اللي في الخارج، أخذه ورجع، بس ما نسميه إسقاط. إحنا المهم عندنا الألفاظ والأوقات المصطلحات. هذا إسقاط نقول له مو إسقاط، لأن يعني إسقاط لا يتعلق بعين الخارجية، العين الخارجية موجودة، تأخذها وتقول تفضل هبتون صلحون عب تبرع تنال التمييز، بس ما تقول لي إسقاط أي شيء تنازل يؤدي نفس المادة. نعم. وكذا الأجرة
إذا قال هالألفاظ يا قام بتصرفات منها من هالنوع
قصد لا يعني قصد الإسقاط لا. وكذا الأجرة يصح إسقاطها إن تعلقت بالذمة لا إن كانت عينا، نفس الكلام. قال وإذا تسلم أجيرا ليعمل له عملا، رحت أنا لمحل المقاول قلت أي سباك سوي سباكة في البيت، كهربائي سوي كهربائي البيت، فتلف جاء ماس كهربائي وراح هذا العامل، لم يضمن. مين لم يضمن؟ المستأجر. صغيرا كان أم كبيرا، حرا كان أم عبدا. ليه؟ لأنه أي المستأجر قبضه لاستيفاء منفعة مستحقة، صح؟ يعني أنا استأجرت من عندك كهربائي ولا أستطيع استيفاء المنفعة المستحقة وهي عمل الكهرباء إلا بقبض هذا الكهربائي، فقبضه لاستيفاء منفعة مستحقة لا يمكن تحصيلها إلا بإثبات اليد عليه. أنت مثبت إيدك عليه يمكن تحصل هالمنفعة ويمكن ما تحصلها، يشتغل نص النهار وينام الباقي. فكان أمانة في يده، وما دام أمانة يعني لا يضمن. قال ولا فرق بين تلفه مدة الإجارة في اليوم اللي استأجره وبعدها، أما مدة الإجارة فواضح لأن يده يد أمانة عليه، بعدها أوضح بعد. إلا أن يحبسه، يحبس الأجير بعد الطلب، بعد وسيأتي إن شاء الله أن الحر البالغ لا يضمن مطلقا. هذه مسألة ستأتي. أنا جيت مسكت الأخ عن دوامه اليوم، بالغ حر أضمن قيمة يوم عمله، يعني هذا الأخ لو طلع وسوى بزنس اليوم راح يطلع 1000 ريال 10000 ريال، أنا جيت حبست في دار، هل أضمن قيمة عمله أم لا؟ قالوا إذا كان حرا بالغا لا، لا يضمن مطلقا، لا غص ولا غير غص، وما عليه من الثياب تابع نفس الشيء، ولو كان صغيرا أو عبدا. وسيأتي أنه يضمن منافع العبد مضمونة، ومنافع الصغير ومنافع الصغير أيضا مضمونة. السادس